بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. الطاعة تعتبر شأنا من شؤون الربوبية، يعني مما يختص بالله بالرب تبارك وتعالى، فلا تجوز لغيره إلا بإذن منه عز وجل. وكل طاعة أخرى لكي تكون مشروعة على وعلى الإذن والتصريح فيها لا بد من انسجامها مع طاعة الله عز وجل. فإذا لا بد من توفر شرطين لأي طاعة لغير الله عز وجل. الشرط الأول هو عبارة عن كونها مأذونا فيها مصرح فيها، وثانيا انسجام تلك الطاعة مع طاعة الله عز وجل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن اشترى مرضوط المخلوق بسخط الخالق فليتبوأ مقعده من النار. فمن هنا تجد أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وطاعة أولي الأمر، طاعة الوالدين، طاعة أفراد الزوج، بالنسبة إلى الزوجة يجب عليها طاعة زوجها، وهكذا مختلف ألوان الطاعة التي ثبتت لغير الله عز وجل يجب أن تكون امتدادا لطاعة الله. يعني أنك تطيع والدك امتدادا لطاعة الله، تطيع ولي أمرك الشرعي امتداد لطاعة الله عز وجل، طاعة النبي امتداد لطاعة الله، وهكذا. هذا يعبرون عنا بالطاعة الطولية، الطولية يعني الامتدادية، يعني التي لا تعارض طاعة الله، بخلاف الطاعة العرضية التي تكون في عرض طاعة الله، تكون ند لطاعة الله، يعني يكون من حيث المبدأ معبودان، واحد هو الله والثاني غير الله والعياذ بالله. هذه طاعة باطلة، طاعة العرضية طاعة باطلة، طاعة إنما تكون مشروعة فيما لو كانت طاعة طولية، يعني امتدادية، يعني أنها منسجمة مع طاعة الله تبارك وتعالى، مضافا إلى التصريح والمأذونية في طاعة أي شخص، شخصية، جهة، لا بد أن تستصدر تصريحا من الشارع المقدس، وإلا فلا طاعة لأحد على أحد إلا بتصريح من الشارع. وإلا فإن ذلك المطاع حينما يفرض طاعته على الناس بغير تصريح من الشارع يعتبر ندا من الأنداد ومعبودا من المعبودات. ولهذا القرآن الكريم كان ينبه بالذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يسأل عدي بن حاتم، أو هو يسأل النبي صلى الله عليه وآله، يقول لما كانوا نصارى ما كانوا يعبدون رهبانهم، ما كانوا يسجدون لهم ولا يركعون لهم. قال بلى، ولكن إذا أمروكم بأمر فيه معصية لله أكنتم تطيعونهم؟ قال بلى. قال فتلك الطاعة. من أصغى لشيء فقد عبد، فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. من أصغى لشيء فقد عبده، المقصود بالإصغاء يعني الانسجام مع المضمون، من قبيل الإنسان يسمع كلاما باطلا ينسجم معه، يلتزم ذلك الكلام، التزام الكلام الباطل تحدي لله عز وجل، منادده مضادده مشاققه لله عز وجل. وهكذا حينما الانسان يسمع كلاما شيطانيا ينسجم معه، يعني كل كلام لغير الله ومناقض لأمر الله تبارك وتعالى، يسمع الإنسان يصغي لإصغاء التزام وانسجام، يلتزم به ينسجم معه، يقول فقد عبده. فإن كان ينطق عن الله، هذا الكلام إذا كلام حق فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. ولهذه الجهة تجد أن من جملة العوامل التي أدت إلى انحرافات خطيرة في تاريخ المسلمين، وعبارة عن ادعاء جماعات وشخصيات الطاعة على الناس بدون تصريح شرعي، يعني مثلا نسميهم مدعي الإمامة كذبا، جماعة دعوا الإمامة كذبا في التاريخ، من قبيل عبد الله الأفطح، من قبيل جعفر الكذاب وأشخاص آخرين، هؤلاء الذين دعوا الإمامة كذبا الشريعة المقدسة أدانتهم ونددت بهم واعتبرتهم منحرفين. لماذا؟ لأنه ادعى الواحد منهم أنه مفترض الطاعة بدون دليل بدون تصريح شرعي، فلهذا اعتبر منحرف، وإن كان قد يكون هو إسلامي في خطه، لكن طالما يدعي أنه مفترض الطاعة، يدعي الإمام بغير حق، يعتبر شيطانا يعبد من دون الله عز وجل. ومن هنا رويت هذه العبارة عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في تعبير عن عبد الله الأفطح، قال إن عبد الله لا يحب أن يعبد الله، رغم أن عبد الله كان خط إسلامي، يعني كان ينوي إقامة كيان إسلامي، ولكن لأنه رفض الإمامة الشرعية المتمثلة بالإمام الكاظم سلام الله عليه، وادعى الإمامة لنفسه كذبا، من هنا الإمام يعبر عنه يقول إن عبد الله لا يحب أن يعبد الله. إذن هذه مسألة خطيرة في واقع الأمر، ولهذا كانت قضية الولاية في الإسلام من القضايا الرئيسية والهامة، بحيث ورد في بعض الأخبار أنه ما نودي بشيء كما نودي بالولاية، كما نودي بشيء كما نودي بالولاية. لماذا؟ لأن الولاية إذا استقامت، استقامت شرائع الإسلام، فرائض الإسلام، رسالات الله عز وجل، يعني الخط الذي تتولاه إذا كان خطا صحيحا وسليما سلم لك دينك، وإذا كان الخط خطا فاسدا ومنحرفا في الحقيقة خسرت دينك. انتبه جيدا. عندنا في بعض الأخبار ورد ما مضمونه حديث قدسي أنه تعالى يقول أعذبن كل أمة دامت بطاعة سلطان جاهل وإن كانت صائمة مصلية، أنا أعذب لأنها كانت بطاعة سلطان جاهل. ولا أرحمن كل أمة دامت بطاعة سلطان عادل وإن كانت هذه الأمة عليها ذنوب عليها معاصي، لكن طالما ساندت السلطان العادل العاقل وقفت إلى جنبه في تقويم حكم الله تبارك وتعالى وإرساء قواعد الدين وتثبيت معالم الإسلام. هذا عطاء كبير. يقول وإن كانت مذنبة هذه الأمة أنا أرحمها، بخلاف تلك الأمة الصائمة المصلية التي دانت بطاعة سلطان جائر أنا أعذبها. تلاحظ أن الزهراء سلام الله عليها في خطابها تقول وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أماما من الفرقة. الله عز وجل إنما فرض طاعة أهل البيت ولاية أهل البيت عليهم السلام لأن هذه الطاعة من جهة نظام للملة، من جهة أمان من الفرقة، أمان من الفرقة لئلا تفترق الأمم إلى فرق ضالة فتهلك، لأن جميع ما عدا الفرقة الناجية كما جاء في الخبر المشتهر الذي يرويه السيوطي في تعدد الفرق أنها هالكة إلا فرقة واحدة، ما عدا الفرقة الناجية البقية يصير إلى هلاك. الزهراء تقول أن إمامتنا أمان من الفرقة، الفرقة تعني الانحراف، بعد طاعتنا نظام للملة وبدون هذا النظام الذي يقود لأمر المسلمين لشؤون المسلمين طبيعي تمزق الأمة الإسلامية وتغاص أحكام الإسلام، وكما حصل هذا في مجريات تاريخية معينة المسلمون إلى الآن يعانون من جراء كثير من الانحرافات القيادية التي حصلت في تاريخ المسلمين حينما تولى أمثال معاوية وأمثال يزيد الحكم وأصبحت ولاية الأمر بأيديهم، كم أمعنوا في إذلال المسلمين وفي سحق مبادئ الإسلام وفي ارتكاب الجرائم والعظائم، بحيث كان يدخل شاعر المسيحي على هشام بن عبد الملك فيشتم رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يعترض عليه هشام، يعترض عليه زيد الشهيد فيلتفت إليه ويقول له يعني زيد إلى ذلك الشاتم قال أنا لو استطعت لاختطفت روحك من جسدي. يلتفت له هشام إلى زيد بدل ما يأيد زيد لأنه رد الشاتم، بالعكس ينذل بزيد يوبخه يأنبه يقول له لا تؤذي جليسنا، انتبه يشتم رسول الله ومع ذلك عبر عنا جليس محترم لا يؤذى. إذن الولاية حينما تكون عند غير أهلها وتخرج عن نصابها الحقيقي والشرعي تجد أنها في واقع الأمر تؤدي إلى فساد عظيم في أمر الدين وفي أمر المسلمين، وهذا ناشئ من طاعة لغير مطاع، من طاعة لغير أهلها تؤدي إلى هذه المضاعفات وإلى هذه المفاسد. طبيعي من حيث التسلسل الطاعة أول ما تبدأ بالله تبارك وتعالى كما في الآية المباركة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله عز وجل بدأ بطاعته لما ذكرنا باعتبار أنها من شؤون الربوبية، يعني كما أن الخالقية من حيث المبدأ لله، الرازقية من حيث المبدأ لله، كذلك الولاية من حيث المبدأ لله تبارك وتعالى. ما يمكن لأحد أن يخلق إلا بإذن الله. عيسى كان يخلق من الطين كهيئة الطير ينفخ فيه فيكون طيرا ولكن بإذن الله، وهكذا ما يمكن لأحد أن يرزق من قبيل أن الأب رب الأسرة ينفق على أسرته لكن برزق الله وبتمكين الله، لولا أن الله يمكن الأب لا يتسنى له أن يرزق أطفاله أن يعطي أطفاله وعياله. كذلك كما أن الخلق بتمكين الله والرزق بتمكين الله والولاية يجب أن تكون بتفويض من الله وتفويض من الله عز وجل. ففي البدء أطيع الله، وكل طاعة يجب أن تنتهي إلى طاعته عز وجل. ولا توجد عندنا طاعة لغير الله عز وجل بدون إذن من الله وبدون أن تنسجم مع أمر الله تبارك وتعالى. هذه نقطة مهمة. ولهذا الأخبار الواردة لما نمحصها وننقعها من جملة وسائل التمحيص أن نعرضها على الكتاب، لأن الكتاب كلام الله، فما وافق كتاب الله من الأخبار أخذنا به، وما خالف كتاب الله رفضناه حسب القاعدة، استنادا إلى هذا المبدأ ولا مبدأ علوية القرآن. القرآن يملك علوية، يعني يملك العلو، أنه فوق كل كتاب، كلام فوق كل كلام. فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. طيب، أطيع الله في البدء، طبع طاعة الله بأي شيء. طاعة الله عنوان عام في كل جوانب الحياة، طاعة الله تتجسد، يعني ما تختص بأن الإنسان يؤدي طقوس شعائر معينة وتنتهي المسألة. طاعة الله بتنفيذ أوامر الله عز وجل. أوامر الله وين؟ أوامر الله ليست فقط في المسجد، ليست في الحسينية والمأتم، أوامر الله ليست فقط في البيت، أوامر الله في كل جوانب حياتك. أنت وين تشتغل موظف؟ جملة أوامر تنظم وظيفتك دينية، تقول لك هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا يحل وهذا لا يحل، هذه أوامر الله. توين في معسكر، جملة أوامر تقول لك هذا يحرم وهذا يحل وهكذا. وين تكون في الشارع، جملة أوامر أيضا تخاطبك، مثلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وهكذا، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأينما كنت توجد طائفة من الأوامر تخاطبك، فإذا أنت وين ما تمشي لابد من أمر رباني يخاطبك موجه إليك. تكون في الشغل أيضا توجد أدلة شرعية تقول لك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. تكون في الأسرة تقول لك ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فحيثما تذهب الشريعة لاحقك بالأمر والنهي، طاعة الله عز وجل في كل هذه الأمور، لا في بعضها دون البعض الآخر. الشخص إذا ضعف في الطاعة فهو عاصي، من سمي طاعة؟ هذه قضية عرفية الآن. الآن لو أن الجندي أطاع آمره 99% وعصاه في 1%، يعبر عنه متمرد، فليطيع 99 أمر، لكن يتمرد في أمر واحد يعبر عنه بأنه متمرد، ليس كذلك؟ كذلك حينما الإنسان العبد المكلف يطيع الله في كل شيء لكن يعصيه في مسألة واحدة، نعبر عنه بأنه متمرد، ما يعبر عنه بأنه عبد طائع لله، ما يعبر عنه بأنه عبد صالح، هذا عبد طائع وليس بطائع. عبد الطائع إذا التزم بتمام أوامر الله تبارك وتعالى. ولهذا المؤمن ما يصير مؤمن بتمام المعنى، العادل ما يصير عادل بتمام المعنى إلا أن يقلع عن المعاصي، انتبه جيدا، بتمامها يقلع عنها، نسميه عادل. إذا صار عادل تقبل شهادة. طبعا في الباطن الله أعلم بحاله، الله عز وجل كلفنا في الظاهر، في ظاهر حاله إذا لم يرتكب فسقا نسميه عادل، نقبل شهادته، نصلي خلفه، منتبه جيدا. فلاحظ أن صفة العدالة تحتاج إلى أن يطبق نفسه على كل أحكام الدين الشرعي. فالقضية صعبة، لكن لكي يكون فاسق ما بها تلك الصعوبة، ذنب واحد يرتكبه فسق خلاص صار فاسق. انت جيدا. ففي 99 أمر ربنا هو طاعة، لكن في واحدة يخالف يصير فاسق. الفسق سهل أنه الإنسان والعياذ بالله يصير فاسق، لكن مو سهل يصير عادل. لكي يصير عادل يجب أن يطبق نفسه على تمام أحكام الإسلام. فمن هنا الله لما يقول أطيعوا الله يريد الطاعة بإطلاقها بتمام معانيها. زد أطيعوا الله وبعد وأطيعوا الرسول، هذه الطاعة الثانية التي رسمها القرآن الكريم لأنها منتهية إلى طاعة الله عز وجل. يعني أن الرسول بماذا يأتي؟ الرسول يأتي بحكم الله بأمر الله ونهيه، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. نعبر عنا أنه سفير الله إلى خلقه، هذه وظيفة رسول الله. ما عنده شيء من نفسه، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ولهذا كانوا يطلبون من النبي أشياء، الرسول يقول لهم أنا أنتظر أمر السماء، أنتظر أمر الله عز وجل. سماء إذا ما صدر لأمر بشيء أنا ما يمكن أن أفعل شيئا إطلاقا خارج عن إذن الله وتصريح الله لي، فلا بد أتغير بما يأمرني الله تعالى به، فيأتي بشيء من عنده. فلهذا تجد طاعته. انتبه لزين إلى هذه النقطة. هل يعقل أن الله عز وجل يأمر بطاعة عاصي؟ هل يعقل أن الله عز وجل يأمر بطاعة إنسان يجوز عليه الخطأ، تجوز عليه الخطيئة، يجوز عليه الذنب، تجوز عليه المعصية، يغضب لغير الله، يرضى لغير الله؟ هذا يعقل الكلام؟ هل يعقل أن الله عز وجل يكلفنا بطاعة إنسان من هذا القبيل؟ وما يعقل هذا الكلام. بينما لما ترجع إلى بعض الأحاديث وبعض الأخبار الواردة اللي تصور شخصية النبي صلى الله عليه وآله، صورها بأنها شخصية يمكن أن تغضب لغير الله والعياذ بالله، تصورها أنها شخصية يمكن أن ترضى لغير الله، شخصية يمكن أن ترتكب المخالفات مثلا، يمكن أن ترتكب الباطل. نعم، يصورون أن هذه الشخصية تمارس الباطل، فيدخل بالأثناء رجل فعندئذ يقول الرسول كفوا فقد جاء رجل لا يحب الباطل. فيطلع النبي يعني يحب الباطل بينما ذاك الرجل ما يحب الباطل. الرسول مثلا ينقل عنا ايضا ابو هريرة يقول انه كان ربما لعن انسانا غير مستحق، فيقول اذا لعنت واحد غير مستحق للعنة اللهم اجعل ذلك رحمة له. فيصورون ان الرسول يمكن ان يغضب لغير الله ويلعن غير المستحق، وهي هذه ترى الهدف منها يعني الدفاع عن اشخاص لعنهم رسول الله صلى الله عليه واله، لعنهم بحق ولعنهم ثابت، فشلون يدافعون عنهم؟ ما يقدرون يقولون مثلا انه الرسول، يعني ما يلتزمون بهالمعنى انه الرسول معصوم وما يمكن يلعن احد بدون حق، ولابد لما لعن فلان لعنه بحق. هذا ما يحكيه الحشوية. ليش يخافون على فلان يصير عليه اشكال؟ مو يشكك، بس النبي يصير عليه اشكال ما يخالف. انتبه جيدا. شلون الاشكال يجي على النبي؟ يقول لك مو مشكلة النبي بشر، يعني عادي ممكن انه يغضب لغير الله ويلعن فرد واحد غير مستحق. فالطعن برسول الله عندهم اسهل من الطعن في فلان وفلان. لاحظ، يقول لك بلي ثبت ان لعن معاوية، لكن هذه لعنة معاوية رحمة. ليش رحمة؟ لأن الحديث يقول أن إذا لعنت واحد اللهم اجعلها رحمة له. جيب،
فحين تبعت كل رحمة قلنا اذا هالشكل فخلي النبي يلعنهم كلهم، يلعن الاول والتالي حتى تصير رحمة علما الى الاول والتالي.
انتبه جيدا. الخلاصة رسول الله صلى الله عليه وآله حينما يأمر الله تعالى بطاعته ويقول واطيع الرسول، ما ممكن الالتزام عقلا ونقلا، ما ممكن الالتزام بأن الله يكلفنا بطاعة نبي يجوز عليه الباطل، يجوز عليه غير الحق، يجوز عليه أن يجور، يجوز عليه أن يعصم، ما ممكن. فلا بد لما أمرنا بطاعته لا بد وأنه مصوم من الخطأ والخطيئة، معصوم من الباطل، معصوم من الجار، وإلا الإشكال يرد على الله عز وجل. ما ممكن الله يكلف بطاعة إنسان يقارف الباطل ويأتي الباطل. فثبت من وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ماذا؟ أنه معصوم، لئلا يؤمر بطاعة غير معصوم. زين، وأطيع الرسول ثم ماذا؟ وأولي الأمر منكم. أولي الأمر من؟ ورد عندنا روايات عديدة، مثلا روى الحاكم في المستدرك والنسائي وجماعة آخرون هذه الرواية عن أحد الصحابة عن بريدة، بريدة يقول سافرنا مع علي بن أبي طالب عليه السلام، كنا مجموعة من الصحابة وكنا جماعتين، جماعة كانت بزعامة علي عليه السلام وجماعة كانت بزعامة خالد ابن الوليد. الرسول صلى الله عليه وآله قال إذا افترقتما، فخالد على جماعته وعلي على جماعته، كل واحد هو يشرف على جماعته، مسؤول عن جماعته، إذا تفرقتما كل واحد راح صوب، لكن إذا اجتمعتما فعلي ولي على الكل. انتبه جيدا، القيادة تكون لعلي سلام الله عليه. يقول في الطريق كان يصير بعض الملابسات بعض النزاعات، فلما رجعنا شكونا عليا الى رسول الله صلى الله عليه وآله. الامام علي كان معروف عنا انه شديد في ذاته، لا يساوم لا يداهن ما يجامل، معروف عن امير المؤمنين صلى الله عليه، يعبر عن الرسول انه الخشن في ذات الله تعالى. هذه الصفة ما كان يطيقوها بعض الاشخاص، لا يتحملون هذا المعنى، هو تنقل عنا الكلمة انه ما ترك لي الحق من خليل. انتبه، امرني رسول الله صلى الله عليه وآله ان اقول الحق ولا اخاف في الله يوم تلاحم، ولقد قلته فما ترك لي الحق من خليل. ولهذا انت واضح عندكم لما تراجعون كتب الصحابة تلاحظون نوع انكماش من علي بن ابي طالب صلى الله عليه، يعني 100,000 تقريبا كان عدد من حضر يوم الغدير، 100,000. لكن لما ترجع الى الاشخاص الذين كانوا يدافعون عن علي سلام الله عليه، يتبنون اطروحة الامام علي، يطرحون قيادة الامام علي، يعني يتبنون قيادته وامامته، قلائل. وهذا يلفت النظر، ليش الناس هالشكل؟ ترى هذه مسألة زعزع اصحاب النفوس الضعيفة. نقل قسم من الناس يقول لك ليش يعني، يعني انت تدري الناس يتأثرون بالرأي العام بالجمهور العام، يعني فر الشخص مثلا على سبيل المثال يحضروا له 10,000 نفر يتبنوه 10,000 نفر، وفرد واحد 100 واحد يطوا اصواتهم، طبيعي يعني الناس عامة الناس وبيتأثرون بالعدد الكبير. انتبه جيدا، ان ظلم امير المؤمنين ظلم لأبيه، وفرد واحد 100 واحد يطوا اصواتهم، طبيعي يعني الناس عامة الناس وبيتأثرون بالعدد الكبير. انتبه جيدا، ان ظلم امير المؤمنين ظلم لأبي وامي بهذا المعنى. والسر في ذلك ان غالب الناس احباب التسهيلات. انتبه للعبارة، احباب التسهيلات، الناس نوعا بودها الخصم في كل شيء، مو بس تخصم لك البيع والشراء، لا تخصم له حتى بالدين. يقول لك اعمل لي خصم، ما في انا اتقبل كل احكام الدين، صعب علي. علي بن ابي طالب ما كان عنده خصم، هذه المشكله من سائر ابدا. ربما اشخاص اخرون مثلا يقول لك لا، هذه المسألة كانت على عهد رسول الله لكن انا احرمها، هذه كانت محرمة على عهد النبي انا احللها. يعني يعمل لك تسهيلات، يسوي لك شوية تنزيلات، يعمل لك خصم. اما علي بن ابي طالب ما عنده خصم، هذه فرق مشكلة. طبيعي عامة الناس هالشكل، قسم ما تفرق عنده، يعني يقول لك السامة لازم كلها، كلفة 90% مشي مشي لا يمشي معاه. فقال لما توصل الى علي بن ابي طالب يقول لك هذا اذا يتولاني يحملنا على المحجة البيضاء، يوقفنا عن الحدود، ما نتحمل ابدا. لهذا قعدوا له ركبة ونص يحولون دون وصول الى الاخر. يعني بكل جهدهم حاولوا منعه من الوصول الى الخلافة. وعبر عنه النبي صلى الله عليه وآله، يقول لابن مسعود يقول أنا والله لو وليتموها عليا لحملكم على المحجة البيضاء والصراط المستقيم ولا أراكم فاعلين. نعم، على أي حال الحساب على الله، هذه من المشكلات. وأشخاص كثار على مذهب علي الظلمة أيضا، وإلى يومك هذا، في يوم إلى يومك هذا. لا تصور بين يعني مذهب ومذهب، لا حتى في المذهب الواحد، حتى في المذهب الواحد ربما التلاحظ شخص يتهاون يداهن في دينه، وشخص ما يداهن دقيق حدي جدي، الناس تميل الى ذاك المتهاون اكثر، ما يتحملون هذا الانسان اللازم الخط المعتدل والمستقيم عن حدود، ما يتحملون نوعا ما يتحملون. شوف الاصوات في عالم الاسلام، كل من تعطى الاسلام مظلوم الى اليوم، اهل الحق مظلومون في واقع الامر، وسيد المظلومين في هذه الامه علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه. فاشتكوا الى الرسول صلى الله عليه واله، اجى بريده قال يا رسول الله اشكو اليك عليا، يقول فاستبان الغضب في وجه رسول الله الى درجة يقول انا ارتبكت من شدة غضب النبي، وقلت يا رسول الله، هذه رواية النسائي، يقول وقلت يا رسول الله هذا مكان العائذ بك، يعني اعذني انا اعوذ بالله من غضبك، انا اغضبتك. التفت الي رسول الله قال ماذا تريدون من علي، ماذا يريدون من علي، علمتم انه ولي كل مؤمن بعدي، هذه عبارة الرسول، اما علمتم انه ولي كل مؤمن بعدي. يا بريدة لا تقع في علي مرتين، يقول كررها، لا تقع في علي مرتين كررها، وعلي ولي كل مؤمن بعدي مرتين كررها، رواية النسائي ورواية الحاكم. شن ارجوك هذا دليل واضح على امامة علي الله. ما ادري ويا من تكشيع، ليه من تقرأ زبورك يا داود، والله مشكلة عشان ما يفكر بموقفه امام الله عز وجل. بكرة اذا راح الى القبر ينفع فلان وفلان، او ينفع كونه على الحق، الله اذا يوقفك يقول لك هذا ورد عندك بالصحيح، الرسول بصحيح العبارة وفصيحها يقول لا تقع في علي فانه ولي كل مؤمن بعدي. طيب اليس هذا دليلا صريحا واضحا؟ نفس القصه لكن يرويها عمران بن الحصين، ولعله قصه ثانيه، ومن جمله من رواها عن عمران بن الحصين. وعمران من المتهمين على علي، كان معروف من المنحرفين على علي عمران. يروي عن الترمذي هذه القصة، يقول انه ذهبنا مع علي عليه السلام فاشتكى اربعة من اصحاب رسول الله علي الى رسول الله صلى الله عليه وآله، نفس الشيء سفرة وصار بها ملابسات، رجعوا اشتكوا علي الى النبي. ما يسمي الاربعة من، ما ادري ان شاء الله يوم القيامة يبين، يقول افتكروا الأربعة عليا إلى رسول الله صلى الله عليه. فقال الرسول مرتين أو ثلاثة قال ماذا تريدون من علي؟ ماذا تريدون من علي؟ ماذا تريدون من علي؟ أما علمتم أنه ولي كل مؤمن بعدي؟ أما علمتم أنه ولي كل بعدي؟ في مجلس زوائد يرويها عن وهب ابن حمزة أو حمزة ابن وهب على ما بذهني يروي هذه القصة، لكن يرويها في سفرة أخرى. ذيك السفرة الأولى سفرة اليمن يعبرون عنها السفرة اليمنية. قصة مجمع الزوائد الهيثم من علماء سن الكبار في مجمع الزوائد يقول هذا الراوي يقول ذهبت مع علي من المدينة إلى مكة، فلما رجعت شكوته إلى رسول الله فقال لا تقع في علي، يعني لا تطعن بعلي، لا تقع في علي فإنه وليكم من بعدي. هذا المعنى الذي ورد، طبعا ورد نفس الحديث لكن بدون قصة، أيضا رواه آخرون. هذه الكلمات صريحة في أنها تفسر المراد من قوله جل وعلا وولي الأمر منكم فأنى يؤفكون، أنى يتاه بهم، لماذا الضياع والتيه أبعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أبعد ذلك نعم تصور يعني طريقة صحيحة؟ إنسان إذا خرج عن كتاب الله وسنة رسول الله يمكن يحصل طريق صحيح؟ هل بعد الحق، هل بعد الهدى إلا الضلال؟ وهل بعد الحق إلا الباطل؟ صحيح فصحيح. وأولي الأمر والرسول يفسرن أولي الأمر. الحاكم الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل ومن علماء الجمهور الكبار، الحاكم الحسكاني يروي تقريبا ثلاث روايات او اكثر من ثلاث روايات في تفسير هذه الآية الكريمة. يقول ان رسول الله صلى الله عليه وآله سأله علي عليه السلام عن أولي الأمر قال انت اول. روايات اخرى تقول ان الرسول، الرواية عن جابر الانصاري تقول عدهم 12 بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بدءا بعلي وختما بالامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فضلا عن ذلك فان اليوم الذي شهد فيه النبي صلى الله عليه وآله بناء الولاية بصحيح العبارة وأشاد بإمامة علي عليه السلام هو يوم الغدير. قام النبي كما يقول حمدان في نميته يوم الغدير، قام النبي بها يوم الغدير لهم والله يشهد والأملاك والأمم فصيروا أمرهم شورا كأنهم لا يعلمون ولاة الأمر أين هم. حينما أعلم النبي العبارة صريحة فصيحة، أنا ما أدري بعضهم لما يناقش في كلمة المولى للأسف الشديد أن يعمى عما قبلها وما بعدها وعن الظرف. عبارة المؤلفين والمحدثين كمسند أحمد لما يروون حديث النبي قصة النبي يذكرون عن النبي صلى الله عليه وآله بدأ بحديث التقليد إني تارك فيكم استقلال كتاب الله وعترتي وعبيتي، هذه نقطة. وثنى بأن ناشدهم، ناشد المسلمين، ناشدهم قال لهم من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا أنت يا رسول الله. قال فمن كنت مولاه فعلي المولى. أليس هذا التقديم الذي قدمه رسول الله صلى الله عليه وآله والذي هو يسألهم من أولى بكم من أنفسكم؟ أليس هذا دليلا صريحا على أن المقصود بالمولى ولي الأمر؟ ليس المقصود بالمولى مجرد الناصر والمعين، ذيك مسلمة كل مسلم هو ناصر المسلم ومعين المسلم. من أولى بكم من أنفسكم؟ وكم اهتم رسول الله في ذلك اليوم؟ لاحظ عبارة أحمد غير أحمد، هذا شيء ملفت للنظر. النبي ما جمع المسلمين بهذا الشكل وبهذا النعم والاهتمام كما جمعهم في يوم الغدير. في ذلك اليوم يقول يقول ان الرسول اول ما وصل الى منطقة غير خم نزل فانتظر المتأخر واسترجع المتقدم، رد المتقدم، يعني الذين تقدموا امام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ارجعهم النبي صلى الله عليه وسلم. وتدرون النبي وين كان؟ كان في طريقه بين مكة والمدينة، فارجع المتقدم وانتظر المتأخر، اجتمعوا تكاملوا 100,000 او يزيدون، اقل رواية 70,000، نعم، جمعهم ورفع عليا صلوات الله وسلامه عليه، رفعه بيده جرعه، يقول صاحب الرواية حتى بدا بياض ابط رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعه امام الملك وسالهم، اخبرهم انه سيرحل الى الله، ثم قال اني تارك فيكم الثقل الكتاب وعترتي، ثم قال من اولى بكم من انفسكم؟ قالوا انت، قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه. ويوم الدوح رحم الله الكميت، يقول يوم الدوح دوح لديه ام من اخاذ له الولاده او القيعه، ولكن الرجال تبايعوها، فلم ار مثلها خطرا مبيعا، ولم ار مثل ذاك اليوم يوما، ولم ار مثله حقا اضيعا. لا فقط ضاعت خرجت من عليه، لاحظ، خرجت بمن وقعت، وقعت بيد من يقول لعبت هاشم من ملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. المأساة هنا، يقتل يزيد رأس الحسين سلام الله عليه، يضربه بالسوق وهو يقرأ بنات عبد الله بن الزغارة ليت أشياخي ببدر شديد، نزع الخزرج من وقع الأسد، لأذلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا من بدر فاعتدل، لست من خندف يهدد، انما انت من بني احمد، مش عندك مع بني احمد، تطلبهم بأيدها، ان كانوا قد قتلوا آبائك واجدادك قتلوهم لانهم كانوا مشركين، قتلوهم بأمر الله ورسوله، يعني ما قتل احدا الا بأمر الله وامر رسول الله، ولكن يوم بيوم بدر، مما يعني ان يزيد كان يعيش الحنين الى الجاهليه والى ايام الشرك، وانه لم يتغلغل الاسلام في قلوب الامويين ابدا، لست من خندق الا انت من بني احمد، ما كان فعل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. يقف عند هذا الامر ابدا، ماذا صنع بعائلة رسول الله صلى الله عليه وآله بتلك المخدرات؟ واقعا هذه قصة فاطمة بنت الحسين سلام الله عليهما في مجلس يزيد، قصة تفجع الفؤاد وتفت القلب، واقعا صور هذه الطفلة الجليلة اليتيمة المخدرة التي عاشت في بيت العز والعظمة والشرف، وإذا بها في مجلس يزيد، يقوم رجل من أوباش أهل الشام فيطلب من يزيد أن تكون فاطمة بنت الحسين خادمة في بيته، شو تصور المنظر هذا؟ قام رجل شامي وقال يزيد هب لي هذه الجارية، مشيرا إلى فاطمة، تقول فاطمة فجرت وتعلقت بثياب عمتي زينب سلام الله عليها، وقلت لها عم زينب اوتمت ثم استخدم بعد والدي ابي عمها، قالت لها زينب عليها السلام بني ما جعل الله له ذلك ولا سامح الله اليتيم حينما طرد بني الشام ان تكون خادمه في بيته، ارتعدت فرائصها لمن تشكو همها، ترى امامها راس ابيها وعمها عبد الفضل العباس، ترضى غيرك نمشي مسار وعيوننا بالعسر تتفرجنا.
لما سمع
يزيد كلام زينب قال لها ان ذلك لي ولو شئت ان افعل ما فعلت. يعني يمكن ان اجعلكم سدا في بيوت اهل الشر. الله اكبر. قالت له زينب ليس لك ذلك الا ان تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. قال لها يزيد انما خرج من الدين ابوك وابوك. قالت له زينب عليها السلام بدين الله ودين جدي وابي واخي اهتديت انت وجدك وابوك ان كنت مسلما. ولكنك غير مسلم يا يزيد. ان كنت مسلما. فقال لها يزيد اسكتي يا عدوة الله. عز عليها ان يخاطبها يزيد بهذا الخطاب. قالت له يزيد اتقهر بسلطانك وتشتم وانت ظالم ولكن اين عني الرشود من اهل هاشم. اين عني الحماة من اهل هاشم. اين عني تلك الرشود الضياع. والعمل عمل اعين اخلاف ارجعكم. وكان زينب عليه السلام تكابد آلام الأطفال. صار بعد ذلك يقولون قام الشامي مرة ثانية وقال يزيد هل لهذه الجارية. قال له يزيد ويحك وعرفتها. قال لا. قال هي فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب. قال الحسين بن فاطمة بنت رسول الله. قال بلى. قال سود الله وجهك يا يزيد. أتقتل ذرية رسول الله وتقول أنهم خوارج؟ والله ما جبتها خادمة إلا لظني أنهم خوارج. ويحك ماذا صنعت؟ فقال له عندئذ يزيد بن معاوية قل ما شئت فقد قتل حسين وعار حسين. يقولون أن هذا الرجل الشامي لما اعترض على يزيد أمر يزيد بقتله فقتل. وبعد من مصائب الاطفال اطفال الحسين يذكرون قصة احدى بنات الحسين. بعضهم يقول سكينة. يقولون سكينة لما كانت في خريبة يزيد بن معاوية كانت تبكي بكاء مرة. دخلت عائلة يزيد على عائلة الحسين. بنت من بنات يزيد دخلت رأت سكينة وقد اشتد بكاؤها. قالت لها ركت لحالها. قالت لها هل لك حاجة فأقضيها؟ قالت اني احب ان انظر الى رأس والدي الحسين. فاقبلت بنت يزيد اخبرت اباها. فقال يزيد خذوا لها رأس ابيها الحسين. يقولون ان هذا الشخص اللي جاب التشتري بالرأس اشتبه. لم يأتي برأس الحسين جاء برأس اخر. لما وضع الطشت بين يدي سكينة رفعت الغطاء واذا بها ترى رأس عمها الفضل العباس. اكبت عليه تنادي اي عما يا عباس من بعدك واضي عتا. قل نفسي هنا امتك واحنا نسبينا وعدوانك يا عم الطوف بينا. مهور مذلة وعزيزتك مسكينة وظلت بعد عزها مرب الراس. يا ما دخلتين حين ينادي بأبيه ولا يرى. فرج عنا يا الله لحوائجنا شافي مرضانا وبلغ أموات الجنة. وهذا الفاتح مع الصلوات.
بسم الله.